بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن كتاب العقيدة الواسطية الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب مختصر مفيد، اشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بأوضح بيان وأقصر عبارة، فكانت هذه الرسالة على صغر حجمها من أحسن ما جمع وكتب في موضوعه، ولا أدل على هذا من عناية العلماء بشرحه وتدريسه على طلاب العلم. وحرصا على نشر هذا العلم، فإنه يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا شرحا لهذا الكتاب للشيخ منصور بن عبد العزيز السماري المدرس للجامعة الإسلامية، والتي كانت ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة لعام 1400 من الهجرة النبوية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع، وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن نترككم مع محتويات الشريط الثاني.
خذ قارورتين، قارورتين من الزجاج، وقف ولا تلم. فأخذها موسى عليه السلام وقطمت القارورتين. ذهب اليوم الأول وهو يقظان، وذهب اليوم الثاني وهو أيضا يقظان، حتى أنه رفع إغفاءه كادت أن تنكسر القارورتين. ثم ظل اليوم الثالث ولكن نام، فاصطدمت القارورتين وتكسرت. فقال الله عز وجل لموسى: السماوات والأرض بيدي. لو نام الله عز وجل لخرب الكون كله، فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وصفة النوم صفة نقص، ليست صفة كمال. فالقيومية الدائمة لله عز وجل حياة دائمة وقيومية دائمة، لا تأخذ سنة ولا نوم. وهذه هي أعظم آية في إيش؟ في كتاب الله عز وجل، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب وهو أحد القراء من أصحابه، قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال: ليهلك العلم أبا المنذر، كان كنيته أبا المنذر. فقال: ليهلك العلم، أن يفرح بالعلم، لأنك عرفت لسؤالي عرفت أي آية في كتاب الله أعظم، وهي هذه الآية التي بينت قيومية الله عز وجل وإحاطته وإحاطة علمه سبحانه بكل شيء. فهم يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا، ونفيهم أيضا نفي أهل السنة لا بد أن يكون فيه إثبات صفة كمال لله ومدح له. وأما الإثبات المفصل فيقولون كما جاء في كتاب الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، أي إثبات صفة صفة، فيقال سميع يعني سميع بسمع، وبصير ببصر، وله وجه سبحانه كما جاء في الآيات. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عنه ما وصف به سبحانه نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما يفعل أولئك الظلام من الجهمية أو المعتزلة. وسوف يأتي شيخ الإسلام إلى ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر صفات الله عز وجل، ونمر عليها إن شاء الله صفة صفة. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لا يلحدون، الإلحاد بالشيء هو أن يحيد عن الطريق الصحيح فيأخذ باللحد، ويقال في القبر: الحد له هناك الشق في القبر وهناك ايش اللحد. اللحد ما هو؟ ان تحفر في القبر حفرة جانبية في الجانب، لا تحفر الشق في الارض ولكن تأخذ حفرة جانبا في القبر، هذا هو اللحد كما يسمى في القبر. كذلك الذي يلحد في اسماء الله عز وجل اي يحيد ويأخذ جانبا عن الصواب، وقد حاد عن المعنى الحقيقي والمعنى الصحيح لصفات الله عز وجل، ولا يلحدون في أسمائه بل يأخذون في المعنى الظاهر الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما تقدم أيضا وذكرنا، لأنه سبحانه. لماذا لا يمثلونه بخلقه؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لا سمي له أي لا أحد يساميه. تقول فلان يسامي فلان أي يساويه، تساويا فتسا، لما يتساوى هذا الرجل مع هذا الرجل في القوة وفي الشكل وفي الشبه تقول تساويا، أو في العلم مثلا تقول تساويا في الدرجة العلمية، هذا هو التسامي، التساوي هو بمعنى التسامي. وكذلك هنا الله عز وجل لا سمي له أي لا يساويه أحد من خلقه، ولا كفء له بمعنى أيضا السمي، كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، وهذا بيان أنه لا سمي له سبحانه. هل يعلم أحد منكم أن لله سمي ولله مساوي؟ لا يوجد أبدا أن يساوي الله عز وجل أحدا من خلقه، لا سمي له ولا كفء له كما جاء في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هنا هو بمعنى المكافأة، تقول فلان مكافئ لفلان أي هو ند له، وأيضا ولا ند له بمعنى التكافؤ، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإذا كان لا سمي له ولا كفء له ولا ند له إذن فلا شريك له، ويجب أن لا تجعل له شريك. إن كنت تستطيع أن توجد أحدا يكون سميا لله فلا شك أنه ممكن أن تعبده، لكن هل يوجد سمي لله؟ هل يوجد ندا لله؟ هل يوجد أحد يكافئ الله عز وجل؟ إذن يجب عليك أن لا تشرك معه أحدا من خلقه. فكما أنه تفرد بالخلق والأمر والملك وتفرد بالصفات التي لا يشاركه أحد فيها ولا أحد يأتي ويكون سميا له فيها، فيجب أن يفرد بالعبادة ويطلق له الأمر. فإنه سبحانه أعلم بنفسه، لما نثبت لله ما أثبته في كتابه، لماذا؟ لأن الله هو أعرف بنفسه منا. هل الخلق أعرف بالله أو الله أعرف بنفسه؟ لا شك أن الله أعرف بنفسه، بل الله عز وجل أعرف بخلقه منهم بأنفسهم، فالله يعرف خلقه أكثر من معرفتهم بأنفسهم. وأقرب مثال على ذلك، هل أحد منكم يعرف هذه الروح التي تتردد بين جنبيه؟ هل أحد يعرف هذه الروح التي في صدره في جسمه؟ لا أحد يعرفها. ولو سأل أي واختلف اثنين أو اختلف عشرة ما هي هذه الروح وهذا النفس الذي يتردد في هذا الجسد، لا يعرفه أحد. وإنما الروح من أمر من؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من أمر الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، وأما بني آدم مهما اختلفوا فيها فلن يصلوا إلى معنى صحيح لها، وهذا في أنفسهم، فكيف يدعون أنهم يعرفون الله عز وجل فينفون عنه صفاته أو يثبتون له ما لم يثبته لنفسه؟ فهذا كله تطاول وتعدي على الله عز وجل. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، يعني من خلقه هو أعلم بهم من أنفسهم. على سبيل المثال ذكرنا الروح، الروح اختلف فيها المفسرون إلى 18 قول، كل يذكر معنى لها ولا يترجح أي قول من هذه الأقوال، بل هي من أمر الله كما أخبر الله عز وجل. والله عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، أصدق قيلا لا شك أن الله أصدق الصادقين، لا أحد أصدق من الله. وأحسن حديثا من خلقه، هذه لها وقفة. وهو أنك مهما شرحت كلام الله عز وجل بكلامك يا ابن آدم فسوف يبقى في كلامك نقص وعدم إتمام لكلام الله عز وجل، إلا إذا حشدت النصوص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الأخرى المفسرة لهذه الآية بإذن الله تأتي في الصواب. فنذكر على سبيل المثال، استوى الرحمن على العرش، استوى. ما معنى استوى؟ ذكر بعض أهل العلم قالوا على وارتفع، على وارتفع. هل معنى كلمة استوى فقط على وارتفع؟ لا، يبقى فيها نقص، لا بد من زيادة شرح وزيادة تفصيل. فلا يكفي أن تقول فقط على وارتفع، بل هناك زيادة. لما تتأمل كلمة استوى في كتاب الله عز وجل وفي السنة تجد أن لها معاني عدة، كلها ترجع إلى أن كلمة استوى معناها بلوغ الغاية والمنتهى في الشيء. فتقول مثلا في كلام الناس وعادات في البيوت، تقول هل استوى الطعام؟ قال نعم استوى الطعام. إيش معنى استوى الطعام؟ يعني بلغ الغاية في النضج، خلاص ما بعد أن لا يحترق الطعام، انتهى الطعام. استوى الآن بلغ أعلى درجة في النضج والتمام، فتقول استوى الطعام. طيب، تقول أيضا في الشاب إذا كمل كما أخبر الله عز وجل عن موسى وغيره، فقال وبلغ أشده واستوى. إيش بلغ أشده واستوى؟ بلغ أشده يعني عنفوان شبابه وقوته وتمام قوته، واستوى أي هذا غاية ما يبلغه من القوة، ما بعد هذا إلا أنه سوف ينفس ويضعف. فهذه هي القمة التي وصلها. هذا فيه معنى إيش؟ بلوغ الغاية والممتهى في الشيء. تقول استويت على الجادة، أي بلغت إيش؟ بلغت الغاية في علوي وارتفاعي واستقراري على هذه الجادة، بلغت الغاية. فأنت لما تقول إن الله عز وجل معناه الرحمن على العرش استوى على وارتفع فقط وتسكت، لا، قل بلغ الغاية والمنتهى في علوه وارتفاعه على العرش. فلا بد من تعبير أطول وتفصيل أكثر حتى لعلك تصيب المعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل في كتابه. ولذلك كلام الله عز وجل شرحه يأتي أطول منه، لأن الله كلامه معجز، كلامه معجز. لا يمكن أن تأتي إلى كلمة القرآن وتخرجها من المصحف ثم تقول أضع بدلها كلمة واحدة، لا يمكن هذا. وجرب لو تقول هذه الكلمة يعبر عنها بكلمة أخرى كذا، هذا لا يمكن إلا ندرة النادرة، لأن الله عز وجل جاء بالكلمات المستطرات التي تحوي المعاني العظيمة التي تحتاج إلى تفصيل وتبيين أطول. فكلام الله عز وجل ليس ككلام خلقه، كما قال أهل العلم فضل الله على فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه. يعني فضل هذا القرآن وكلام الله على كلام الخلق وكلام الناس كفضل الله على خلقه. انظر الفرق الشاسع بين الله وبين بني آدم وخلقه، فكذلك الفرق الشاسع بين كلام الله المعجز الذي تحدى به البشرية والخلق أجمعين وبين كلام الناس. وأحسن حديثا من خلقه سبحانه. ثم يصدر صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. رسله أنبياؤه من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الأنبياء والرسل صادقون مصدقون من قبل الله عز وجل، وصادقون لا يكذبون على الله عز وجل. ولا شك أن أفضل الكلام بعد كلام الله كلام من؟ كلام رسله، كلام رسله. وأعظم كلام من كلام رسله كلام من؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل ورسالته أفضل الرسالات، كما أن أمته أفضل الأمم. فرسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهم غير الرسل الذين كذبوا بالرسل وقالوا في الله عز وجل وفي كتاب الله بغير علم. أمثال طبعا المشركين على رأس ذلك والكفار، حيث أنهم وصفوا الله عز وجل وادعوا له ما يتنزهون هم به عن أنفسهم، فيقولون لله البنات ولنا البنون. فانظر كيف يجعلون لله عز وجل إيش؟ لا يكرهون وينسبون لأنفسهم الشيء الذي يرضون، يقولون الذكور لنا والإناث لمن؟ لله عز وجل. فيذهبون ويدفنون البنات أو يقتلون البنات لأنهم لا يرون أنهم يسمحون لهم. فانظر كيف جعلوا المثل السيء لله وجعلوا المثل الأحسن لهم. ولهذا قال الله عز وجل مدحا لنفسه ومدحا لرسله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أي الله عز وجل ينزه نفسه ويعلو قدره سبحانه عما يصفه أولئك الكفار والمشركين ومن ضل واتبع سبيلهم في التنقص من صفات الله عز وجل ووصله بما لا يليق. فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامة وصفهم، فسلام عليهم لأنه قد سلم ما يقولون وصح وصدق وصدقوا فيما قالوا، فليس يعتريهم عجز أو تنقص فيما ذكروا في حق الله عز وجل، بل هم صادقين مصدقون من قبل الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أي أولا وآخرا. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما النفي والإثبات، وقلنا نفي إيش؟ مجمل وإثبات مفصل. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. أي جملة دخل فيها؟ في الإيمان بالله دخل في هذه الجملة، أي الإيمان بالله ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قال: يا رسول الله كلنا لا يطيق ذلك. قال: قل هو الله أحد فاعدلوا ثلث القرآن، من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. فانظر إلى هذه السورة التي تعدل في الأجر ثلث القرآن. لما عدلت هذه السورة ثلث القرآن؟ قيل لأن القرآن فيه التوحيد وذكر صفات الله عز وجل وتقرير العبودية لله، ثم فيه الأوامر والنواهي بالحلال والحرام والنهي الأمر بالحلال والنهي عن الحرام، وفيه الأخبار التي يخبر الله عز وجل بها عن الأمم الثالثة واللاحقة. فقالوا التوحيد يعتبر الثلث، فإذا جئت بسورة الإخلاص وهي زبدة وخلاصة التوحيد الذي تقرر في كتاب الله عز وجل كأنك قرأت ثلث القرآن مما فيه من توحيد، لأنه قلنا هو ثلاثة أثلاث: توحيد وأمر ونهي وإخبار. فإذا جئت بالتوحيد المتضمنة له سورة الإخلاص كأنك جئت بثلث القرآن، فبقي عليك الأمر والنهي والأخبار. هذا تفسير لبعض الشراح، حيث يقول سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، هنا قال الله عز وجل أحد ولم يقل قل هو الله الواحد. لما جاء بلفظ أحد ولم يقل الواحد؟ أليس الله واحد؟ نعم الله واحد، لكن لما جاء وقال هنا في هذه السورة أحد ولم يأتي بلفظ الواحد؟ قالوا لأن كلمة أحد أبلغ من قولك أن تقول واحد، فكلمة أحد متضمنة للنفي والإثبات، متضمنة لماذا؟ للنفي والإثبات. فلو سئلت وقيل لك: هل في الدار من أحد؟ تقول أنت ماذا؟ لا واحد في الدار، أو تقول لا أحد في الدار؟ لا أحد في الدار، لو قلت لا واحد في الدار هذا خطأ ولا يصح لغة، لكن تقول لا أحد في الدار، فهذا نفي أن يكون هناك أحد مع الله عز وجل. فقال قل هو الله أحد، أي الله لا إله إلا هو، هذا هو معنى قل هو الله أحد. فلفظة أحد تأتي في نفي عندنا في مخاطباتنا ننفي بها، وهي مقررة للإثبات أيضا لما تأتي من غير نفي. فنحن لما ننفي إيش نقول؟ نقول لا أحد. وفي الإثبات تقول أحد في الدار، أحد في الدار، وتأتي في النفي وتقول لا أحد في الدار. أما واحد لا تأتي في النفي، وقد تأتي في الإثبات، فتقول هل في الدار مثلا واحد من الناس أو واحد من الناس في الدار، لكن ما تقول في النفي لا واحد في الدار، تقول لا أحد. لا يمكن أن تأتي كلمة أحد أو غير كلمة أحد في النفي والإثبات. أما كلمة الواحد لا تأتي إلا في الإثبات فقط. إذا عبر الله عز وجل بقوله قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد كلمة صمد أصلها أو أصل اشتقاقها من صمتاء في التاء، ويقال للشيء الشديد الذي ليس فيه منافذ ولا تجاويف تقول هذا شيء مصمت، وتقول هذه صخرة مصمتة أو صماء ليس فيها منفذ ولا تجاويف. فقوله الصمد أصل اشتقاقه من المصمت، فالصمد هو الذي لا جوف له، والذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، فهو غني عن الخلق سبحانه. فمعنى كلمة صمد أي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له، وهو الذي قد كمل في سؤدده وقد كمل في قيوميته وفي حكمته وفي عظمته، فإليه تصمد الخلائق. فتفسير الصمد يتردد بين هذين المعنيين، معنى السيد الذي كمل في سؤدده والعظيم الذي كمل في عظمته والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والمعنى الآخر هو أنه المستغني الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. هذه هي المعاني التي وردت عن السلف في تفسير الصمد. فمعنى الصمد متضمن استغناء الله عز وجل عن خلقه، وتمام إيش؟ وتمام تفرده وقيوميته. لم يلد ولم يولد، هذا أيضا تفصيل وتفسير للصمودية. فلو قال قائل نعم لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، طيب هل يلد أو يولد سبحانه؟ قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، أي لا أصل له ولا فرع منه سبحانه. فالله عز وجل هو ماذا؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه دعا بأن يقول اللهم أنت الأول فليس شيء قبله، وأنت الآخر فليس شيء بعده، وأنت الظاهر فليس شيء فوقك، وأنت الباطن فليس شيء دونك، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا شك أن الله لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة سبحانه، ولا بد لمن يحصل له نسل أو ولد أن يكون له صاحبة. فالله عز وجل لم تكن له صاحبة، فليس له ولد سبحانه. ولم يكن له كفوا أحد، أي هو سبحانه لا كفء له ولا ند له ولا مثيل له ولا سمي له كما سبق وبينا. فهذه السورة هي سورة الإخلاص، وهي سورة التوحيد، وهي التي تعدل ثلث القرآن. ثم عرج المؤلف رحمه الله إلى أعظم آية في كتاب الله عز وجل التي ذكرناها في أول الحديث، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الدليل على أنها أعظم آية ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين أنه قال لأبي بن كعب كما في الصحيح أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأهلك العلم أبا المنذر كما تقدم. فهذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، هذه هي كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالله سبحانه لا إله إلا هو، نفي كل معبود في الأرض إلا الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله أي لا أعبد أنا أيها المتكلم، لا أعبد إلا من؟ إلا الله عز وجل. هذا معنى قول لا إله إلا الله. فمنهم من يقول أي لا معبود إلا الله، يعني لي للمتكلم، لا يقصد أن يقرر القضية للناس جميعا، ولكن يتحدث عن نفسه فيقول لا معبود لي أنا إلا الله. فهذا معنى شهادته لا إله إلا الله. والتفسير الآخر أي لا معبود بحق إلا الله. فأنت إذا كنت تتحدث عن تقرير الكلمة للناس جميعا فتقول لا معبود بحق إلا الله، فتلك المعبودات التي تعبدونها كلها باطل وكلها كذب وكلها زور وكلها ليست بآلهة ولا تستحق عبادة. فأنت تقول لا معبود من هذه المعبودات التي تعبدونها إلا الله عز وجل هو المعبود الحق، وأما هذه المعبودات فكلها باطل وكلها زور. فإذا جئت بكلمة حق أي لا معبود بحق إلا الله، جئت بها تقرر الكلمة للناس جميعا. وأما إذا لم تأتي بالكلمة وقلت معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، يعني عندي تريد أنا لا أعبد إلا الله، قد لبست تلك المعبودات كلها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا أيضا كما قلنا لا إله إلا هو نفي أيضا مجمل وإثبات مفصل، إلا هو سبحانه الحي القيوم، هذا من الإثبات المفصل. وإثبات الحياة المطلقة لله عز وجل، الحياة المطلقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يدعو ويقول اللهم إنك حي لا تموت والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون، الله عز وجل حي لا يموت. هذا معنى قوله الحي أي الذي لا يموت. وهنا فرق الصفة لله والصفة للمخلوق. فحياة المخلوق حياة إيش؟ يعتريها الموت أو لا يعتريها؟ يعتريها الموت. وأما حياة الله عز وجل فلا يعتريها موت البتة، بل ولا يعتريها نوع من أنواع الموت أو نوع من أنواع الوفاة وهو النوم، لا يعتري حياة الله عز وجل كما يأتي في الآية. الحي القيوم، القيومية هو بمعنى قيام السماوات والأرض أي القائم عليها. تقول فلان قائم على حراسة البلد الفلاني مثلا أو حراسة المكان الفلاني، فقيومية هذا الحارس على هذا المكان أن لا ينام ولا يغفل وينتبه لما يعرض من عوارض لهذا المكان فيكون المنذر أو المدافع الأول عن هذا المكان. فنقول الله عز وجل هو قيوم السماوات والأرض القائم عليها، لو تركها سبحانه ولم يقم عليها ولم تكن تحت بطره سبحانه وتحت قوته وشدته لماذا؟ لوقعت السماوات على الأرض، لم يمسكها أحد غير الله، لم يمسك السماوات غير الله لو وقعت، لا أحد يمسكها إلا هو سبحانه، فهو القيوم على السماوات والأرض. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة، السنة هي أقل النوم، هي أقل النوم، وهي ما يقال الحفقة أو الخفتين على الصدر، ويسمى أيضا بالنعاس الخفيف، النعاس الخفيف. فالله عز وجل لا تأخذه سنة أي لا ينعس ولا نعاسا خفيفا كما يحصل للخلق، ولا نوم أي حتى النوم كله لا يعتري الله عز وجل، كما قلت لكم في الحديث الذي رواه مسلم وهو حديث أبو موسى الأشعري، إن الله يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، في يده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض هو تحت ملك الله عز وجل وقهره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل له أن يشفع عند الله عز وجل إلا بعد إذن الله عز وجل، وبعد أن يرضى الله عز وجل عن من؟ عن المشفوع. وهذه هو معنى الشفاعة لله. إذا قلنا أن الشفاعة لله جميعا معناها أنه لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يأذن الله، إلا بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له، فعند ذلك تحصل الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم هو العلم الواقع الحاصل الذي الآن نشاهده، علم الشهادة يسمى إيش؟ علم الشهادة. الله عز وجل عالم إيش؟ عالم الغيب والشهادة. العلوم المغيبة ما هي؟ العلوم المغيبة هي ما حصل في الزمن الأول بالأمس هو علم غيب أصبح، والآن اليوم هذا علم مشاهدة، وفي الغد علم غيب. الله عز وجل يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما بين أيديهم وهو علم الشهادة، ويعلم إيش؟ علم الغيب. وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى ليعلم الصادقين، ليعلم كذا، ليعلم المنافقين، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من تقرير علم يحدث المراد به علم ماذا؟ علم الشهادة. وإلا علم الغيب فقد علم الله عز وجل كل شيء، والله عز وجل أراد أن يوقعه علم شهادة لا علم غيب. مثال على ذلك، الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد قدر، وفي لفظ فرغ، وفي لفظ كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله عز وجل كتب كل هذه المقادير، كل ما يحصل في الكون إلى قيام الساعة، كما أخبر أيضا في الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله كان فوق عرشه قبل أن يخلق شيئا، وكان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما كتبه الله عز وجل إلى يوم القيامة قد علمه الله، أليس كذلك؟ علم ماذا؟ علم غيب. لأنه هل وقع هذا المكتوب؟ الذي وقع منه أصبح شهادة وغيبا، والآن الذي وقع الآن اليوم أو فعلنا اليوم كان غيبا وأصبح شهادة. فالله عز وجل قد علمه غيبا وأراد أن يعلمه شهادة أيضا، ويشهد به على الناس ويشهدون به على أنفسهم، على أنفسهم. فهذا معنى قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما بين أيديهم وهو علم الشهادة، ويعلم ما خلفهم وهو الغيب. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل العلوم النافعة التي في الأرض أصلها من طريق الوحي ومن علم الله الذي علمه رسله، فبث في الأرض وانتفع به الناس. فكل علم قد انتفع به في الأرض إنما مصدره وأصله يرجع إلى علم الوحي الذي قد تلقي من الله عز وجل. فعلم الخلق جميعا ليس في علم الله إلا كما يأخذ العصفور من هذا البحر، كما جاء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أنهم لما ركب في السفينة وجاء ذاك العصفور ونقر من البحر، أنا سوف أذكر الشاهد وإلا الحديث طويل، جاء العصفور فنقر من البحر ثم طار، فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. انظر إلى علم كليم الله موسى عليه السلام الذي خصه الله بكلامه وبرسالاته، وعلم ذاك الخضر أيضا أحد أنبياء الله، وكان عنده من العلم ما ليس عند موسى. علمهم كله ليس في علم الله إلا كما نقر ذاك العصفور من ذاك البحر. فلا يحيط الخلق جميعا بشيء من علم الله إلا بإذنه، أيضا لا يصلكم علم إلا بإذن الله، إلا بما شاء وأراد أن يوصله إليكم. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل. الراجح في تفسيره أنه كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي هو موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. والكرسي هذا عروش الملوك عادة، ملوك الدنيا إذا جلسوا على عروشهم يكون هناك دكة أو يسمى كرسي، هو يعتمد على خشب يضع فيه أو يضع عليه الملك، يضع عليه قدميه عندما يجلس على عرشه. فهذا هو معنى كرسي، الكرسي في لغة الناس وما يعرفونه. فابن عباس يقول الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. العرش لا أحد يستطيع أن يعطيه حقه من الوصف. فالكرسي هنا وصفه الله عز وجل بماذا؟ قال وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات جميعا والأرض جميعا، ليست في الكرسي شيئا. كما جاء أيضا في الأثر عن ابن عباس بسند صحيح أيضا أنه قال ما السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، أو قال إلا كسبعة دراهم ألقيت في فرش، في بعض الروايات هكذا أنها كسبعة دراهم، سبعة دراهم يعني بهذا المقدار ألقيت في الفرش، الفرش الذي يستعمل في آلات الحرب قديما ويستعمل لرد السيوف أو الطعنات. فشبه ابن عباس ضربه مثلا للناس، قال ما السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في فرش، أو قال كحلقة ألقيت في فلاه. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده أي لا يكترث أو لا يتعبه أدنى التعب. يؤود الشيء معنى يكترث به لما يقال يا فلان هل تتعب أنت من الشماغ هذا وأنت تحمل على رأسك؟ يقول والله أنا غير مكترث به حتى، أنا غير إيش مكترث به حتى، مو بس التعب حتى الاكتراث أنا لا أكترث به. يعني أدنى تعب أو أدنى اهتمام أو أدنى مشقة أو أدنى 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 مشقة لا تؤثر به. فهذا معنى لا يؤوده أي لا يتعبه ولا أدنى 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 تعب، ولا يصيبه أدنى لغوث، وهو معنى اللغوث وما مسه وما مسنا من لغوث. فاللغوث هو أدنى التعب الذي لا يذكر. فلا يؤوذ الله عز وجل ولا يكرثه ولا يمسه لغوث من حفظه لهذه السماوات الأرض، لأنه قد يتصور ويظن الظان أن الله لما يحفظ السماوات الأرض ويمسكها لا تقع في الأرض أن الله قد تحمل عبئا ثقيلا عليه أو شديدا عليه، فيقال لهذا الله هو الخالق لها، والله لا يكرثه شيء ولا يتعبه شيء ولا يؤوذه شيء، أي لا يكرثه ولا يفتنه، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. فعلو الله عز وجل ليس فوقه شيء، سبحانه فهو أعلى شيء، كما جاء في الحديث هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو العظيم الذي قد بلغ المنتهى في عظمته، فلا عظمة أعظم من عظمة الله عز وجل. ولهذا لأجل هذا التفسير والمعاني التي عرفناها لهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله، كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن من قرأ هذه الآية لا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث له قصة كما في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان على الصدقة. الصدقة مثل صدقة الحبوب، جمع الثمار والحبوب التي أخذت من الحصادة والزراع. فكان أبو هريرة هو المسؤول عنها، فجاء رجل في صورة أو جاء شيطان في صورة شيخ كبير هرم، وجاء إلى أبو هريرة وشكى أنه بحاجة وأن له عيال وأنه محتاج، فأذن له أبو هريرة وأعطاه. فذهب الرجل، فلما ذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله: ما فعل صاحبك يا أبا هريرة، أي الشيخ الكبير الذي جاء؟ قال: يا رسول الله جاءني وشكى لي حاجة وعيالا وضعفا فأعطيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سوف يعود. يعود إيه؟ يعود مرة أخرى إليك. فجاء اليوم الثاني فإذا الشيخ جاء مرة أخرى إلى أبو هريرة وقال: أنا ضعيف وشكى حاجة وعيال و و و و، فأعطاه، رق قلب أبو هريرة له وأعطاه. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل صاحبك؟ قال: جاءني يا رسول الله وشكى حاجة وعيالا فأعطيته. قال: أما أنه سوف يعود. فجاء المرة الثالثة، فلما جاء لأبي هريرة وشكى حاجة وعيالا مسكه أبو هريرة وقال: لو والله لا أتركك حتى تأتي إلى رسول الله. المرة الأولى عفونا عنك، المرة الثانية عفونا، المرة الثالثة ما يمكن حتى تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأرى ما حكايتك عنه. فقال: دعني دعني. وشيطان يعرف أنه لن يصبر في ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني وسوف أخبرك بآية إذا قرأتها، إذا أويت إلى فراشك وقرأتها لم يقربك شيطان حتى تصبح. فأبو هريرة رضي الله من حرصه على العلم وحرصه على ما ينفعه قال: أخبرني عن الآية. قال: اقرأ الله لا إله إلا هو حتى تختمها. طبعا هو لم يقرأ الآية كلها لأنه شيطان، لم يقرأ آية الكرسي كلها. وقال: اقرأ الله لا إله إلا هو حتى تختم الآية. فذهب أبو هريرة وترك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك؟ قال: يا رسول الله إنه جاءني وأمسكت به فأخبرني وقال: سوف أخبرك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال: ما هي؟ فقال أبو هريرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني في ماذا؟ صدقك في قوله أن هذه الآية إذا قرأتها كان عليك من الله حارس وحافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. صدق في قول هذا، ولكن هو كذوب لأنه إيش؟ لأنه شيطان. فنقول الكذوب احتمال يصدق أحيانا، فهذا صدق في هذه القولة. ولكن بالنسبة لنا لو جاءنا واحد مثلا شيطان أو كذب عليك كذبة لا تصدق، كيف أعرف أنها كذب أو صدق؟ أعرفها على إيش؟ على الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله، فإيش بقي من آثار حتى نقيس بها ونعرف الصحيح من الضعيف والصدق من الكذب؟ نرد هذا الكلام إلى الكتاب والسنة فنعرف إن كان صوابا أو كذبا، فلا نقبله هكذا. ولو لم يصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يأخذ أبو هريرة بهذا القول، لكن لما صدقه النبي فهذا أصبح سنة وتقريرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القول الذي قاله هذا الرجل هو حق وصدق، وإن كان من ذاك الشيطان الكذوب. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ورد عن بعض المفسرين تفسير قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان بمعنى قصد، فما رأيكم في هذا التفسير؟ وهل نقول بلغ الغاية في الوصول؟
استوى إلى السماء أي علا وارتفع، وبلغ الغاية في علوه وارتفاعه إلى السماء. ومن فسرها بقصد هذا وقع بتفسير ابن كثير وهو خطأ، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وبين أن هذا قولا ضعيفا، والصحيح ما ورد عن أبي العالية الرياحي وغيره بأن معنى استوى إلى السماء أي علا وارتفع.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي كتب العقيدة التي تنصحون بها المبتدئين في طلب العلم ثم كتب المتوسطين في العلم وبالتدريس.
أما كتب العقيدة فأوصيكم أشد الوصية بكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، لا بد من قراءته لكل طالب علم. ثم الكتاب هذا الذي نشرحه هو كتاب العقيدة الواسطية، هو كتاب مبسط وميسر وسهل ومعانيه قريبة، وليس فيه نوع حديث من علم الكلام أو شيء من أقوال المتكلمين التي يصعب فهمها، بل هو قريب وسهل. فهذه أولى الكتب التي يجب على طالب العلم أن يعرفها في العقيدة. أولها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو أعظم كتاب جاء ردا على القبوريين وعباد الأوثان وعباد الأشجار والذين أعادوا الجاهلية الأولى. فما يوجد يعني كتابا كترتيبه وكتقسيمه، وكتابا حشد الأدلة من الكتاب والسنة كحشد كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
بسبب اختلاف الفرق الإسلامية في أسماء الله وصفاته، هو تنزيه الله أو عدم أخذ بأحاديث الآحاد؟
أما عدم أخذهم بأحاديث الآحاد فهو بسبب أنهم معطلة أهل الكلام، أو لما ترجمت كتب اليونان وكتب الفلسفة والتي تسمى كتب الحكمة، وترجمت متى؟ في عصر المأمون العباسي، الذي كان إذا ترجم أحد منهم الكتاب أعطاهم وزنه ذهبا، وكان يقال ماذا؟ وقال ازدهر الثقافة في عهد المأمون وما ازدهر إلا الكفر في عهده. وانتشر ترجمة هذه الكتب التي أدخلت على المسلمين الفساد، وأدخلت عليهم التفرق، وأدخلت عليهم فسادا في معتقدهم لا يزيله إلا أن يترك الناس علم الكلام تركا تاما بغير مناقشة أو بغير معاودة وادعاء أن فيه شيء يفيد أو يوصل إلى الحق، بل يتركوه البتة، كما كان السلف يوصون بذلك. فكان الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة يحرصون كل الحرص على أن لا يقرأ أحد ولا يفتش أحد كتب علم الكلام، حتى قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن تسند وجوههم ويوضعوا على الحمير ويدار بهم في السوق ويجلدوا بالجريد والنعال، ويقال هؤلاء الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله وذهبوا إلى علم الكلام. فعلم الكلام ما فيه مناقشة لا بد أن يتركه الإنسان. ومن أوصاكم أو نتحكم بأن تقرأوا مقدمة في المنطق لكي تدرسوا علم الأصول، فهذه النصيحة فضيحة وليست نصيحة، ولا يجوز له أن ينصح بهذا. بل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه كلها كلما بدأت الرد عليهم أوصى بعدم القراءة لأهل الكلام، وعدم الخوض فيما قاضوا فيه، وعدم الدخول فيما دخلوا فيه، لأن علمهم هذا يوصل إلى الضلال. وقد كان شيخ الإسلام في أول أمره يقول: كنت أظن في مقدمات علم أهل الكلام أنها قد توصل إلى حق، فلما تأملتها فإذا هي توصل إلى الضلال. فبدأ يرد عليهم بكتابه نقض أو الرد على المنطقيين، الرد على المنطقيين، هذا الكتاب الذي شيخ الإسلام في نقض المنطق يعني أراد به أن ينقض علم الكلام. ولكن لا يقول قائل: والله أنا شيخ الإسلام بقتدي به. يقول شيخ الإسلام: ماذا لقت رتبته؟ شيخ الإسلام أولا حفظ كتاب الله ثم حفظ السنة. إذا أنت حفظت كتاب الله وحفظت السنة وانتهيت منها وعرفت صحيحها وسقيمها وأصبحت إماما للمسلمين، بعد ذلك فكر هل تحتاج إلى علم الكلام أو لا تحتاج. فأصل الضلال في هذا الذي ترجم وأدخل من كتب ما يسمى كتب الحكمة، فأفسدت على الناس أذهانهم وتفكيرهم وتطورهم واعتقادهم في الله وفي أسمائه وصفاته. لما نشأ من نشأ على هذه الكتب بدأوا ينظرون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون أن يؤولوها ويصرفوها، فوجدوا أن الأمر يقول عليهم. لما تأملوا القرآن وجدوه قاطن الصهر، آيات صريحة بينة في إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وهم لا يريدون أن يثبتوها. فقالوا: غالق القرآن، ما دام متواتر بين أيدي الناس فغالقوه بالتأويل. غالقوه بماذا؟ بالتأويل. أولوا الآيات، اصرفوها عن ظاهرها، اصرفوها إلى معاني أخرى لا تتصادم مع ما عرفناه من علم الكلام. طيب كيف نقابل السنة هذه التي ايش ما نستطيع ان نلاحقها؟ قال والله السنة كثيرة فما نطمع فيها. قال قلوا لا نقبل في العلم اي في الاعتقاد الا المتواتر، واما الآحاد فيفيد الظن ونقبله في الاعمال، لا نقبله في المعتقدات، فنقبله في العمل لا في العلم يعني في الاعتقاد، لان احاديث السنة النبوية اكثرها ايش اكثرها آحاد على تعريف اولئك اهل علم الكلام، لانهم عرفوا المتواتر تعريفا يستحيل ان تجد حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق وصفه عليه. فلما نقول لهم ايش المتواتر الذي تريدونه يا اهل علم الكلام، قالوا المتواتر هو الذي ينقله جمع غفير عن مثله الى منتهاه، جمعا يستحيل العاده تواترهم على الكذب. طيب يا اخواننا هذا الجمع كم عدده فعلا يستحيل؟ قالوا جمع يستحيل التواطؤ على الكذب، اختلفوا، قال بعضهم 400، قال بعضهم 1000، بعضهم فوق هذا العدد 4000. فهل تجدون في السنة النبوية ايتوا مثلا بكتب المتواتر مثل نظم المتناثر وغيرها كتيبات صغيرة جمعت بعض الأحاديث يمكن 70 حديث أو 80 حديث أو بعضها يصل إلى 100 حديث يدعون فيها أنها متواترة؟ أكبر حديث تواتر منها كم عدد رواته؟ اللي هو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا كم رواه؟ في 70، بعض وصلها إلى 95 يعني بالموضوعات والضعيف وكل شيء بالصحيح الحسن والضعيف، أوصلها إلى 95 حديث. طيب 95 حديث 95 راوي أو صحابي يعني 95، نقول لهم إذا نقل عن هؤلاء 95 مثلهم ومثلهم، طيب هذا الجمع مثل جمعنا الآن ممكن أن يتواطؤوا على كذبة معينة؟ لو اتفقوا هؤلاء قالوا سوف نتفق على كلمة نخبر بها إذا خرجنا من هذا المسجد، واتفقنا على كلنا نعتقدها ونتدين بها، ممكن أن نجتمع أو ليس ممكن؟ ممكن أن نتواطؤ عليه إذا كان كل المجموعين ما شاء الله على قلب رجل واحد ممكن أن يجتمع هذا. فلم يجعلوا ضابطا يضبطون به هذا الجمع الغفير الذي يستحيل تواطؤه على الكذب. ايش الضابط؟ لا، الضابط نحن نتخيل. فإذا جئت بحديث الصفات ويقال فيه متواتر كما في الصحيحين في البخاري ومسلم أحاديث صحيحة وكل ما في البخاري ومسلم كله متواتر إلا ما ندر، لأن الأمة اجتمعت على تلقيب القبول وهي أحاديث صحاح كانت معروفة عند الأمة ولكن وصلت إلينا من طريق البخاري ومسلم، وهذا القول في هذه الأحاديث التي في البخاري ومسلم هو مثله القول في القراءات السبع أو القراءات العشر أو القراءات الـ14 كيف وصلت إلينا متواترة، إنما وصلت عن بعض القراء ليس كذلك؟ كم عدد القراء اللي قرأوها؟ كم يعني 7 10 14؟ طيب 14 مقرئ ممكن هؤلاء يتواطؤون على كذب ولا ما يمكن؟ يعني كيف يقال فيها متواترة؟ قالوا فيها متواترة لأن قراءة مثلا حمزة عند أهل مكة تواطؤوا تناقلوها أهل مكة، لكن نقلت إلينا بهذه الأساليب روايتين أو طريقين إلى حمزة أو طريقين إلى نافع أو طريقين إلى فلان من القراءات، لكن هذه القراءات مشهورة. وكذلك الأحاديث التي في الصحيحين ونقلتها الأمة وتلقتها بالقبول هي أحاديث صحيحة مشهورة عند أهل العلم، ولكن جاءت إلينا من طريق من؟ البخاري ومسلم وابن خزيمة ومن صححوا الأحاديث، فنقول فيها هي متواترة كما تواترت القراءات، ولكنهم لا يجرؤون على القرآن بأن يدعوا فيه أنه أحادا، وإلا لو استطاعوا لجرؤوا، لكن لو جرؤوا لاتضحوا أمام الناس. فهؤلاء بدأوا يغالطون، فإذا وجدوا أهل السنة وأهل الحديث النبوي يصادمونهم بالأحاديث ويأتونهم بأحاديث لم يسمعوا بها، لأن الأحاديث تحتاج إلى رحلة وطلب وحفظ وتعب ومشقة. فيأتي هذا المبتدع الضال فيقول قول الله تعالى كذا تفسيره كذا من عنده، فيأتيه الموحد الذي قد اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وحفظ ما حفظ من سنة النبي يقول على رسلك هذه الآية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب كيف يرد الحديث؟ يقول هذا الحديث ايش، أحد ولا متواتر؟ فإذا قلت أحد قال لا نقبل الأحد في العقائد، حتى يخففوا عليهم مؤنة ومشقة تأويل أحاديث الأحد، لأنهم جلسوا يؤولون أحاديث الأحد أيضا كما بدأوا يؤولون في كتاب الله لطال عليهم المشوار طويل جدا، وتعب، فقالوا نردها من أصلها، فنقول أحاديث الأحاد لا نقبلها في العقائد. هذا كلام موجز، وليس أصل شبهتهم أنهم ردوا الأحاد، لأن ردهم للأحاد بسبب ما ترتب عندهم مما قرأوه من كتب اليونان، وأولئك الذين كانوا على فكر أرسطو. تعرفون أرسطو؟ هذا أرسطو هذا الذي يسمونه المعلم الأول، وهذا الذي أسس علم المنطق. هذا أرسطو متى عصره؟ إيش تتوقعون عصره؟ قبل النبي صح؟ يعني يمكن يكون بعد عيسى. لا، هو قبل عيسى. انظروا إلى اليهود النصارى، رجل قبل عيسى، وجاء الأنبياء بعده، ومع ذلك تركوا علم الأنبياء وذهبوا إليه إلى علم هذا المخرف. والله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس إلى آخر تفسير أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. ثم يقول رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لا زال رحمه الله يذكر الآيات الدالة على إثبات الصفات لله عز وجل، وهذه الآية فيها ذكر أسماء لله عز وجل: اسمه الأول، واسمه الآخر، واسمه الظاهر، واسمه الباطن. وهناك ثلاث طرق لمعرفة أسماء أو صفات الله عز وجل، لمعرفة صفات الله عز وجل. الطريق الأولى أن كل اسم تسمى الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه فهو يشتق منه الصفة، أي اسمه الأول نأخذ منه صفة الأولية لله عز وجل، وأنه قبل كل شيء. هذه طريق أن نأخذ من الأسماء صفات لله عز وجل، فكل اسم يشتق منه صفة. الطريق الثانية أن يذكر الله عز وجل في كتابه أو نبيه محمد في سنته صفات لله عز وجل، مثل ما أخبر الله عز وجل عن استوائه على عرشه، وسوف يأتي ذكر بعض هذه الصفات. ومثل ما تقدم معنا في أنه لم يلد ولم يولد، فهذه صفات لله عز وجل وإن لم يشتق منها الاسم. فالرحمن على العرش استوى، وأيضا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. فقوله ينزل ربنا نستفيد من هذا إيش؟ صفة أن الله ينزل، صفة النزول لله عز وجل، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه. فهذه هي الطريقة الثانية، وهي أن يأتي ذكر الصفات في الكتاب أو في السنة. الطريقة الثالثة أن يأتي ذكر أفعال لله عز وجل، أفعال لله عز وجل، ويؤخذ منها الصفة، مثل فعل النزول، ومثل فعل الكلام، الله يتكلم: وكلم الله موسى تكليما. فأخذنا من هذه الصفة الفعلية الذاتية إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فهذه ثلاث طرق: الطريق الأولى قلنا أن نشتق من أسمائه سبحانه صفات، الطريقة الثانية أن يأتي ذكر الصفات نصا في الكتاب أو في السنة، الطريقة الثالثة أن نشتق من أفعاله سبحانه صفات له. ولأجل ذلك انقسمت الصفات لله عز وجل إلى قسمين: القسم الأول الصفات الذاتية، والقسم الثاني الصفات الهية. الصفات الذاتية يقسمها أهل العلم إلى قسمين: صفات ذاتية معنوية، وصفات ذاتية خبرية. الصفات الذاتية المعنوية مثل الحياة والإرادة والمشيئة والعلم، هذه كلها صفات ذاتية معنوية. أما الصفات الذاتية الخبرية فمثل الوجه والعينين واليدين، هذه كلها صفات ذاتية خبرية. وهذا التقسيم لأجل التفهيم، وإلا كلها صفات لله عز وجل. وأما الصفات الفعلية فهي كنزول سبحانه، أنه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وكاستوائه على عرشه. وهناك صفات تكون فعلية ذاتية، يعني فعلية من وجه وذاتية من وجه آخر، مثل صفة الكلام. فالكلام صفة ذاتية باعتبار أصله أو باعتبار نوعه، نوع الكلام. فالله عز وجل متصف بأنه متكلم منذ الأزل، أي منذ كان سبحانه وهو متكلم، يتكلم متى شاء ومتى شاء. وأما آحاده، وهو أنه سبحانه يتكلم الكلام المعين في وقت دون وقت، أي أنه تكلم بالقرآن بعد إذ لم يتكلم به، فهذا الآحاد يكون صفة إيش؟ صفة فعلية. فبالنظر إلى آحاد الكلام يكون صفة فعلية، وبالنظر إلى الجنس أو النوع أو أصل الصفة فهي صفة ذاتية لله عز وجل. هذا التقسيم لكي يفهم تقسيم الصفات عند أهل العلم، وإلا كلها توصف بأنها صفات لله عز وجل، سواء كانت ذاتية أو فعلية. قوله هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحسن تفسير جاء في معنى هذه الآية هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا من قبل أنه لا أحد يفسر كلام الله أفضل من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل قول يطرح إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا القول صدر من بعض إيه؟ من بعض أهل العلم الذين لم يصلهم هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلم، بعض أهل العلم فسر الظاهر بأنه الظاهر على كل شيء علما، وفسر الباطن بأنه الباطن على كل شيء علما. وهذا التفسير هو تفسير للصفة بجزء منها أو بلازم من لوازمها، وهذا تفسير قاصر، والأولى منه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه دعا بدعاء منه أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس شيء قبلك، وأنت الآخر فليس شيء بعدك، وأنت الظاهر فليس شيء فوقك، وأنت الباطن فليس شيء دونك، تقض عني الدين واغنني من الفقر. فعرفنا معنى الأول، الأول الذي ليس شيء قبله. والأولية لله عز وجل أي أن الله لا شيء قبله، فهو الأول قبل كل شيء، قد سبق الزمان، إذ الزمان مخلوق لله عز وجل، وهو الآخر فليس شيء بعده، إذ أن الزمان الله عز وجل خالقه فهو بعد كل شيء. الله عز وجل قد أحاط بماذا؟ بالزمان، أحاط بالأولية والأخروية، إذن قد سبق الزمان، فالزمان مخلوق لله عز وجل. وهناك حديث آخر يفسر هذه الأولية، وهو الحديث أيضا الذي رواه البخاري في صحيحه في وفد أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم: يا بني تميم اقبلوا البشرى، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لأهل اليمن: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا وجئنا نسألك عن أول هذا الأمر ما كان، عن أول هذا الأمر ما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء. ثم جاء رجل إلى عمران بن الحصين راوي الحديث فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد انفلت عقالها وذهبت. فقام عمران فإذا السراب ينقطع دونها، فقال عمران: وجدت أنها ذهبت ولم أقم يعني من الفائدة التي وجدها من هذا الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. فهذا الحديث فيه تفسير أيضا لقوله تعالى: وهو الأول، كان الله ولم يكن شيء قبله، والآخر والظاهر والباطن. قلنا الأول والآخر الإحاطة بالزمان، فلا شيء قد سبق الله، الله قبل كل شيء، ومهما قدرت في ذهنك مخلوقا قبل مخلوق فالله إيش يسبق هذا المخلوق. ويأتي هنا أن نخبر أن المخلوقات التي يخلقها الله عز وجل لا أحد يلحقها ابتداء، يعني الله عز وجل مذ كان سبحانه هو خلاق يخلق، كما قال في كتابه: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني أن الله عز وجل مذ كان وهو يخلق. فإذا قلت: ما هو أول مخلوقات، ما هو أول مخلوقات، لا أحد يستطيع أن يعرف ما هو أول مخلوقات، لكن قد نعرف أن بعض المخلوقات قبل بعض. فمثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. عرفنا أن القلم هو أول المخلوقات في هذا العالم المشهود، وإلا قبل هذا القلم إيش؟ خلق العرش والماء، بدليل أنه في الحديث الآخر قال النبي قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، ثم كان أول ما خلق القلم. عرفنا أن العرش إيش؟ قبل القلم، وعرشه مخلوق. طيب، قبل العرش الماء. وأذكر هنا حديث صحيح تناقله أهل العلم، وإن تكلم فيه بعضهم، ولكن الصحيح أنه صحيح، وهو حديث أبو رزين العقيلي، أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ثم هنا تفيد إيش؟ الترتيب والتراخص، يعني جاء خلق العرش على الماء بعدما كان الله قد خلق ذاك العماء. ما هو العماء؟ العماء هو السحاب الأبيض الرقيق. كان الله في عماء، أي كان الله فوق هذا العماء الذي هو سحاب أبيض رقيق. وقوله في عماء مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي الذي فوق السماء. وإيش قبل هذا العماء؟ الله أعلم، ولكن نؤمن أنه قد خلق خلقا بعد خلق، وأن خلق الله لا ينتهي ابتداء كما أن خلق الله لا ينتهي نهاية. فالله في كل يوم له خلق إلى ما لا نهاية سبحانه. وهو الأول والآخر، قلنا الآخر الذي يكون بعد كل شيء. وقد كتب الله الخلود لأشياء كثيرة من خلقه، أو لأشياء من مخلوقاته كتب لها الخلود، مثل الجنة والنار، وأهل الجنة وأهل النار كتب لها الخلود، ولعرشه. فهذا الخلود الله عز وجل هو الآخر، أي خلود هذه الأشياء ليس كخلوده سبحانه. فالله عز وجل لا يمكن أن يطرأ عليه ثناء، أما هذه الأشياء ممكن أن يطرأ عليها ثناء، ولكن الله اختار لها البقاء اختيارا منه سبحانه ومشيئة منه سبحانه. فهو الآخر وليس شيء بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر والباطن، قلنا الظاهر فوق كل شيء، والباطن فليس دونه
شيء. ايش معنى الظاهر والباطن؟ الاول والاخر عرفنا انها الاحاطه الزمانيه. طيب ايش معنى الظاهر والباطن؟ الاحاطه المكانيه، الله عز وجل بكل شيء محيط، فالكون كله في قبضه الله عز وجل. كيف شكله؟ يقول ابن عباس في الحديث المروي عنه بسند صحيح، قال ابن عباس رضي الله: ما الخلق في يد الله، يعني الخلق اجمعين كلهم في يد الله، الا كحبه خردل في يد احدكم. تعرفون حبه الخردل؟ نبات الخردل هذا، خذوا حبه واحده منه وضعها في يدك، انظر الى حجمها كيف هو صغير بالنسبه لك. فالكون كله بالنسبه لله عز وجل كنسبه حبه هذه الخردل بالنسبه ليدك. وهذا صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا كان الكون كله في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. إذن هذا هو الإحاطة المكانية. فمهما خرقت هذا الكون العظيم وجاوزت سماواته من أي جهة شئت، إما من فوق من هنا واستمريت حتى خرقت السماوات من هذه الجهة، فإنك لن تنتهي إلا إلى إلى الله، لن تستطيع أن تفوته. لا تقول سوف أفلس من الله عز وجل وأعجزه، أبدا، سوف تنتهي إلى الله. ولو خرقت الأرض وخرجت من الجهة الأخرى ثم خرقت السماوات من الجهة الأخرى، إلى أين تنتهي؟ إلى الله عز وجل، لن تفر من هذا الكون. والكون كله إيش حجمه؟ الكون شكله كروي، الأرض هذه الأرض كروية كما أجمع على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبإجماع السلف أن الكرة، أن الأرض كرة، كما جاء في الحديث: إن الله يأخذ السماوات بيمينه ويأخذ الأرض بيده الأخرى كما يأخذ الصبي الكرة. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله دحى الأرض كما يدحو الصبي الكرة. تعرفون الصبي إذا جاء بكرة من الخفاش هذا وجمع الخرق فيه فإنها تنتفخ فيستعملها كرة. فالله عز وجل قد دحى الأرض دحوا، قيل أنه دحاها من مكة حتى تكورت، والأرض بعد ذلك دحاها أي دحوا حتى أصبحت كرة. ومعنى الدحو يرجع إلى معنى التكوير، كما يقال في عش النعام أنه دحيا أي مكور، وكما يقال للرجل الذي أصبح سمينا حتى تكور شكله رجل دحداح، وكما يعني يسمى أشياء قريبة من هذا المعنى، حتى بعضهم يسمي البيضة يسميها دحية لأنها على شكل التكوير. فالأرض بعد ذلك دحاها أي دحوا حتى تكورت وأصبحت كرة. والسماوات أيضا حول الأرض كالكرة، وكذلك جميع خلق الله عز وجل في هذا الكون كروي الشكل، حتى الجنة كروية، حتى الجنة كروية الشكل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه إيش؟ الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. وهذه الصفة أنه أعلى شيء ووسط الشيء لا يكون إلا بالشكل الكروي، تقول هذا أعلى وهذا هو وسط، وسطه بالنسبة للدائرة وأعلاه بالنسبة للتكوير. فهذا الكون كله لن تخرج منه إلا إلى الله عز وجل. فالله قد أحاط بكل شيء، فهو بكل شيء محيط، قد أحاط بالزمان وأحاط بالمكان. فأنت لو خرجت من هنا نسميه الظاهر، لأن هذا أقصر طريق. ولو كنا في النصف الآخر من الكرة الأرضية وأشرنا إلى السماء من تلك الجهة، هو بالنسبة لنا يا من على هذا الظهر ذاك باطن، لأن الشيء يكون ظهر وبطن، تقول هذا ظهري وهذا إيش؟ بطني. فالجهة المقابلة للجهة الأخرى يسمى هذا ظهر وهذا بطن. فكذلك هنا الكون، إذا كنت على هذا النصف من الأرض تقول هذا الظهر، والبطن أينه؟ قال البطن من الجهة الأخرى. فأنت الآن لما تشير إلى السماء من هنا تقول الظاهر، ولما تشير من الجهة الأخرى يكون بالنسبة لك باطنا، بالنسبة لك أنت باطنا، والذين في الجهة الأخرى يكون ما هو لك ظاهر يكون باطن، وما بالنسبة لك باطن يكون لهم ظاهر. فأنت تقول هو الظاهر وهو الباطن أيضا هكذا إشارتك بالنسبة للذين من الجهة الأخرى في الأرض. هذا هو تقريبا معنى الظاهر والباطن. وبعضهم يفسر الباطن بمعنى القريب من كل شيء لأنه قريب من كل شيء. أقول لا شك الله عز وجل قريب من كل شيء وليس بعيد، وهو بكل شيء عليم. أي إذا عرفت أن الله أحاط بالزمان وأحاط بالمكان لا تظن أنه بعيد عنك، لا يعلم ما أنت فيه وما تصنع. الله عز وجل أيضا بكل شيء عليم، وإن كان سبحانه فوق عرشه في علوه فهو يعلم كل ما في كون كل ما في خلقه أو كل ما في الكون. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل على الله عز وجل هو نصف العبادة. تقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة هي التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه واللجئ إليه. فأنت استعانتك نصف دينك، دينك عبادة واستعانة بالله عز وجل. فإذا جعلت توكلك كله على الله عز وجل كفاك الله مؤنة هذه الدنيا. وبحسب ما عند العبد من توكل على الله عز وجل يكون له علو ورفعة عند الله عز وجل. وليس التوكل بمعنى التواكل، التواكل هو الذي لا يعصب بأي سبب، يجلس في بيته مثلا ويقول يأتيني الرزق أنا متوكل على الله. نقول هذا تواكل وليس توكل. فالتوكل أن تطلب السبب وتسعى لتحصيل الرزق وتعلم أنه من غلق باب إلا وقد يفتح لك باب آخر، ولكن أنت بذلت السبب فإن جاءك الرزق فالحمد لله. وفعل الأسباب من التوكل على الله. ولكن من اعتمد على السبب، من اعتمد على السبب فهذا يدخل في نوع من أنواع الشرك، يدخل في نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. فأنت لا تعتمد على الأسباب ولكن افعل الأسباب واعتمد على الله عز وجل وتوكل إليه وأخلص إليه العبادة وأبشر بالخير. وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال البعض لماذا لم يقتن الآية بقوله وتوكل على الرزاق ذو القوة مثلا، الناس يحتاجون مثلا إلى أن يوصف بأن الله رزاق، لماذا قال الحي الذي لا يموت؟ لأن غالب مشركي قريش والكفار كانوا يتوكلون على أصنامهم وعلى آلهتهم هذه، ويأتون ويذبحون ذبائح ويريدون منها العون ويطلبون منها النصرة. وهذه الأصنام هي حية أم ميتة؟ ميتة أليس كذلك؟ فلما تطلب من هذه الأموات وتدع الحي سبحانه، تطلب العون من الحي. طيب لماذا أعقبها بقوله الذي لا يموت؟ أي لا تظن إن تركت الأصنام تذهب إلى رجل حي من الناس وتقول الله أطلبها، هذا حي يعني أطلب منه الرزق، فنقول حتى هذا الحي يموت، ولكن أطلبها من الحي الذي لا يموت وهو سبحانه. وقوله وهو الحكيم الخبير، الحكيم الذي قد كمل في حكمته سبحانه. والخبير قيل أن الخبير هو بمعنى العليم ببواطن الأمور. فقولك العليم مثلا هو العالم بكل شيء، ولكن الخبير تخصيص أو ذكر الخصوص بعد العموم، أي أن الله خبير ببواطن الأمور كما أنه عالم بها جميعا. وهو يدخل في معنى الخبرة. ونضرب لكم مثل في الناس، يعني لما تأتي إلى رجل درس مثلا في علم الهندسة أو في أي علم من العلوم مثل علم هندسة السيارات، ولكن لم يأخذ خبرة كما يقال في صناعة السيارات، إلا أنه درسها دراسة جيدة، فجاء ليعمل عند إنسان يريد أن يصنع سيارة، فقال أنا درست. تقول له طيب هل لك خبرة؟ إيش معنى الخبرة يعني؟ يعني أنه مارس هذه العلوم ممارسة طويلة وعرفها تماما معرفة طويلة جدا.
يقول انا درست، وتقول نعم العلم شيء، ولكن لا بد ان يكون عندك خبره بهذا الشيء، تطبيق كما يسمونه وعملي وتجربه. فالله عز وجل قد احاط علما وخبره بخلقه سبحانه، فهو خبير بهم، ليس عالم فقط بل خبير بهم، اي خالقهم فهو يخبرهم ايما خبره. يعلم ما يلج في الارض، انظر تفصيل هذا الخبره او المعرفه التامه لخلقه، وهذا تفصيل بعد اجمال. يعلم ما يلج في الارض اي ما يدخل في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اي ما يصعد في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، اي كل ما في البر من خلق الله يعلمه، وما في البحر يعلمه، وما تسقط من ورقه الا يعلمها. الورقه التي سيبت في الشجره، اي شجره، وتسقط هذه الورقه من هذه الشجره يعلمها، ايش يعلم منها سبحانه؟ يعلم حجمها ووزنها وكل شيء فيها وذراتها، ومتى تسقط واين تسقط واين تقع والمكان الذي تاخذه، ثم الى اي شيء تتحول والى اي شيء تصير واين مآلها وكيف كانت، كل هذا يعلمه سبحانه بكل شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا أيضا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي مع هذا العلم سبحانه أيضا قد كتبه الله عز وجل في كتاب عنده، وهو المقادير التي كتبها الله عز وجل في القلم. فالله خلق هذا القلم، وقد جاء في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه أن الله أخذ القلم بيمينه وخط أو وكتب مقادير كل شيء. فهذا تفصيل علم الله عز وجل. ومفاتح الغيب الخمس التي يعلمها الله عز وجل، هو يعلم، وهو الذي يعلم ما في الأرحام، ويعلم أيضا نزول الغيب، ويعلم أين تموت الأنفس، متى تموت الأنفس، وماذا تكسب هذه الأنفس، ويعلم ما في الأرحام. فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول قائل طيب، الله لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. الآن جاءنا في العصر الحديث من يقول إن الله، أن هناك من يعلم ما في الأرحام، وهناك أشعات مثل الأشعة الصوتية ومثل إخراج بعض السوائل، ويأخذونها ويحللونها في المختبرات العلمية، وهو علم صحيح، ويخرج من ذلك أنهم يثبتون أن هذا الجنين الذي في بطن هذه المرأة إما ذكر أو أنثى. فيقال أن هذا العلم قد فتحه الله عز وجل لمن شاء من خلقه منذ أن إيش؟ منذ أن أخبر ذاك الملك الذي يأتي إلى الله عز وجل عند نفخ الروح، وهو بعد تمام 4 أشهر للجنين في بطن أمه، وهذا ما يسمى غيب الأرحام. فالله يعلم غيب الأرحام، ويعلم ما تزداد أيضا، فالزيادة ما بعد نفخ الروح، والغيب هو ما قبل نفخ الروح. فبعد أن تنتهي فترة غيب الأرحام، ويأتي الملك إلى الله عز وجل ويقول يا ربي أذكر هو أم أنثى، فيخبره الله عز وجل. يقول الحافظ ابن كثير: فلما أخبر الله الملك فتح الباب لمن شاء من خلق يعلمه. فتح أي باب؟ باب أن يعلم إيش؟ الناس بعد مضي 4 أشهر. لكن أحد يعلم قبل 4 أشهر هذا لا يمكن، إلا أن يسقط الجنين من بطن أمه فيصبح ليس في الأرحام، إنما هو خارج الأرحام. أما قبل 4 أشهر لا يمكن أن يعرف ما في الأرحام، لا بتحليل ولا بأشعة ولا بغيرها، لكن ممكن يعرفوه بعد 5 أشهر بعد يعني تحرك الجنين. نعم. فالله عز وجل بعدما أعلم ذاك الملك فتح الباب لمن شاء من خلقه أن يعرف. ولا يكون هذا يعني قدحا في الآية أن الله يعلم ما في الأرحام أو اختص بعلم ما في الأرحام، نقول لا زال علم ما في الأرحام اختص الله عز وجل به، وهو غيب الأرحام الذي لم يطلع عليه لا ملك ولا غيره. ويبقى أيضا أشياء أخرى يعني يعلمها الله عز وجل من هذا الجنين لا يعلمونها هم. فأشياء كثيرة في خلقة هذا الجنين وكيف تكون وهل هو سليم أو مشوه أو فيه أو فيه أو فيه، كل هذه الأشياء التي في خلقته لا يعرفونها عنه، وكذلك لا يعرفون شقي هو أم سعيد إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي لم يعلم الله عز وجل أحدا من خلقه إياها. وحديث إعلام الملك هو حديث في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ذكر فيه قال أخبرني الصادق المصدوق أن أحدكم يمكث في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك إلى آخر الحديث. وفيه يأتي الملك فيقول يا ربي، يؤمر بكتابة 4 كلمات عن عمره وعمله وشقي هو أم سعيد ورزقه، فيكتب هذه الكلمات ويسأل الله عز وجل يقول يا ربي أذكر هو أم أنثى. فهذا لما يعلم الله عز وجل هذا الملك يكون فتح الباب لمن شاء من خلقه أن يعلمه. وقوله وما تحمل من أنثى، لازلنا أيضا في ذكر الصفات التي اتصف الله عز وجل بها، ولكن من أعظمها تفصيل صفة العلم لله عز وجل، وهذه الأمور كلها تفصيل لعلم الله وسعة علم الله وإحاطته بكل شيء، وأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أيضا هذا في صفة العلم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، تمام القدرة لله عز وجل وتمام العلم لله عز وجل. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيضا الرزاق اسم لله اتصف الله عز وجل بصفة أنه قائم على رزق الناس، فهو يرزق من في السماء ومن في الأرض سبحانه، وهو ذو القوة المتين، ذو يعني صاحب القوة، كما في الآية الأخرى سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة. ذو القوة المتين، المتين معناه كما قال ابن عباس رضي الله عنه الشديد، الشديد الذي بلغ المنتهى في قوته وفي شدته، وقال أيضا وهو الذي بلغ الغاية في جبروته، وفي جميع صفات الجبروت والقوة. والمتين لما فسره ابن عباس في الشديد نقول الله عز وجل لا أحد أشد من الله عز وجل، ونذكر دليلا من السنة على أنه لا أحد أشد من الله. والشدة معناها الصبر الشديد، الصبر القوي، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلبهم ويمسك هذا القوي ويسقطه على الأرض، يقول ليس هذا الشديد، ولكن الشديد الذي إيش؟ يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط الآخر.